السكين طالع عدوك يا شعب فلسطين نصرك بيدك احكم بالسكين طالع عدوك.
الحادية عشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. طهران وأنقرة تبحثان تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين والتنسيق بشأن سوريا. حرس الثورة يجري مناورات بحرية ويحذر العدو من مغبة إجباره على إظهار قدراته الخفية. السيد نصر الله يؤكد أن الشهيد سليماني ألحق الهزيمة بمخطط أمريكا لاحتلال المنطقة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن التعاون الاقتصادي بين طهران وموسكو يسير على طريق الاتفاقيات الاستراتيجية في ظل الإرادة الجادة بين الجانبين. ولدى استقبال مساعد الرئيس الروسي إيغور ليفيتين بطهران، شدد الأدميرال شمخاني على الإسراع بتنفيذ المشاريع المشتركة، ووصف شمخاني دور إيران وروسيا في أسواق الطاقة العالمية بالمهم، مؤكدا أهمية إنشاء مؤسسات مشتركة لمواجهة الحظر. بدوره قال ليفيتين إن الشركات الروسية تسعى للاستثمار بإيران، معلنا اتخاذ آليات لتجاوز القيود في المجالين النقدي والمصرفي. اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الاتفاق النووي مسألة قريبة المنال، مطالبا الجانب الأمريكي بالكف عن طرح القضايا التي تتناقض مع هذا الملف. أمير عبد اللهيان وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود شاويش أوغلو في أنقرة، أكد أن المحادثات ركزت على تنفيذ البرنامج الشامل للتعاون الاستراتيجي بين البلدين. بدوره ندد أوغلو بإجراء الحظر على إيران، مؤكدا استمرار التعاون الثنائي في إطار مسار أستانا وتفعيل عمل اللجنة الدستورية السورية، كما استنكر عدم اتخاذ أي مواقف ترغم الصهاينة على وقف الانتهاكات ضد الفلسطينيين. وحول أهداف زيارة وزير الخارجية الإيرانية أمير حسين عبد اللهيان إلى العاصمة التركية أنقرة، نستمع إلى زميل نضال البرعي من إسطنبول.
وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان وصل إلى أنقرة بدعوة من وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو. هناك مجموعة من الملفات التي تم النقاش بها والتي تبرز أهمية هذه الزيارة. من ناحية يعني لقاء وزير الخارجية الإيراني لم يقتصر على لقاء وزير الخارجية التركي، وإنما كان هناك لقاء أيضا مع رئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة. المواضيع التي تمت مناقشاتها هي العلاقات الثنائية بين البلدين، تحديدا في ظل التطور في التبادلات التجارية ومجموعة من الاتفاقات التي وقعت في الأشهر الأخيرة والتي تستكملها وزارة الخارجية من خلال نقاش مشترك مع وزير الخارجية التركي. أيضا هناك موضوع مهم جدا بالنسبة لتركيا، وهي قضية في ظل أزمة الطاقة الموجودة وانخفاض الغاز الإيراني القادم إلى تركيا إلى أقل من 70%، تركيا معنية جدا بالحديث بهذا الموضوع، لذا الجميع يتحدث بأن هذا الموضوع سيكون على طاولة النقاش بين البلدين من أجل أن تضمن تركيا استمرار المد بالغاز الإيراني. الموضوع الآخر هو ما يتعلق بالعلاقات في المنطقة. هناك دور إيراني مهم في مسألة التقارب التركي مع الجانب السوري، خصوصا وأن تركيا لعبت أو إيران عفوا لعبت دورا مهما في منع العملية العسكرية التي كانت تركيا تريد أن تقوم بها في الشمال السوري. لذا من المهم في هذه الفترة بالنسبة لتركيا مناقشة كل هذه الملفات مع الجانب الإيراني، لأن تركيا عازمة على المضي بشأن المصالحة التركية السورية.
قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن الرياض تتواصل مع طهران وهي تسعى لإيجاد طريق للحوار بين البلدين وفق تعبيره. يأتي ذلك بعد أيام على لقاء فرحان مع مساعد الرئيس الإيراني محمد حسيني في البرازيل وتأكيده على استعداد بلاده استئناف المفاوضات مع الجانب الإيراني. واعتبر وزير الخارجية السعودي في اللقاء السابق طبيعة العلاقات بين البلدين عاملا مؤثرا على المنطقة بأكملها، مشددا على ضرورة استمرار المباحثات بين الطرفين بوساطة عراقية. أعلنت قيادة القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية إجراءها مناورات في الخليج الفارسي بنجاح، وأكد قيد سلاح البحر لحرس الثورة الأدميرال علي رضا تانكسيري استخدام صواريخ كروز البحرية وطائرات مسيرة ذات أهداف متعددة، مشيرا إلى إكمال جميع المراحل التشغيلية للمعدات بجدول زمني. وشدد تانكسيري على تصنيع هذه المعدات بكفاءات محلية، مضيفا أن إيران تتمتع باكتفاء ذاتي في مجال التصنيع العسكري. بدوره حذر المتحدث باسم مناورات ذو الفقار 1401 العميد علي رضا شيخ العداء من مغبة إجبار الإيرانيين على إظهار قدراتهم الخفية، مؤكدا أن قدرة المسيرات الإيرانية تفوق الصواريخ. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الشهيد سليماني كان قائدا كبيرا وأساسيا وألحق الهزيمة بداعش وبمخطط إسرائيل وأحبط الخطة الأمريكية لاحتلال المنطقة. وخلال رعاية حفلة توزيع جائزة سليماني العالمية للأدب المقاوم، قال السيد نصر الله أن الشهيد سليماني تجاوز المكان ويعتبر شهيدا بمستوى الأمة والعالم لا يمكن أن تنساه الأجيال. كما تطرق سماحته إلى انتخابات الرئاسة اللبنانية ودعا إلى تجنب أي لغة تؤدي إلى التحريض الطائفي، مؤكدا أن نية الجميع تتمثل بإنهاء الفراغ السياسي لتشكيل الحكومة وعودة المدار إلى مسارها الطبيعي. استمعوا وإياكم إلى جانب من كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
هناك شهداء أثروا في أوطانهم أو ما أبعد من أوطانهم، ولكن هناك شهداء أثروا على مستوى مساحة الأمة ومساحة العالم. في التاريخ هناك شهداء طبعا أسسوا ويبقى تأثيرهم إلى يوم القيامة، شهداء بدر، شهداء أحد الذين تحدثت عنهم، كربلاء والإمام حسين عليه السلام، الإمام الشهيد زيد بن علي عليهما السلام الذي كان ملهما لكثير من الثوار في التاريخ ومازال وسيبقى إلى قيام الساعة، وهكذا. اليوم عندما نقترب من الحاج قاسم سليماني يتجاوز المكان وليس شهيد لإيران فقط وليس شهيد للعراق التي استشهد على أرضها فقط، وليس شهيد لسوريا أو للبنان أو لفلسطين أو لليمن أو حتى لأفغانستان أو للبحرين أو لكل مظلوم ناصره الحاج قاسم سليماني، وإنما هو شهيد بمستوى الأمة، بل هو شهيد بمستوى العالم، يتجاوز المكان وأيضا يتجاوز الزمان. نحن نعتقد أن إلهام وتأثير الحاج قاسم سليماني كشهيد قائد كبير وعظيم سوف يبقى لأجيال، في الحد الأدنى سوف يبقى لأجيال بحسب القراءة الموضوعية. طبعا هذا الأمر يعود أيضا إلى مجموعة أسباب، منها شخصية هذا الشهيد وعطاءاته، منها شخصيته، عطاءاته، إنجازاته، ما قام به، هذا أمر مؤثر جدا، وهذا جزء من قدرة الشخصية على الإلهام، على إلهام الأجيال والمقاومين والمقاتلين والمظلومين. أنا تحدثت في الذكرى السنوية وقلت، وهنا فقط بجملتين أعيد التذكير، الحاج قاسم سليماني كان قائدا كبيرا وعظيما وأساسيا في المعركة خلال عقدين، للألفين للألفين وعشر 2011، المعركة التي منعت قوات الأمريكيين من احتلال دول منطقتنا.
أعلنت قيادة الحشد الشعبي العراقي اللي طاحت بعنصر إرهابي بارز تابع لجماعة داعش غربي بغداد، وأكد الحشد قيامه بعمليات نوعية استباقية اعتقل خلالها واحدة من أهم العناصر الإرهابية بمنطقة أبو غريب كان يخطط لتنفيذ عمليات إرهابية. وفي السياق ذاته تمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على 10 متهمين بجرائم الإرهاب في عمليات منفصلة بعدة محافظات. وفيما يخص ملف الفساد، قالت هيئة النزاهة العراقية إن الأجواء الحالية مهيئة للبدء بتحرك حقيقي لمكافحة الفساد، مشيرة إلى دعم المؤسسة القضائية لعمل الأجهزة الرقابية في البلاد. آخر التطورات على الساحة العراقية نستمع إليها في تقرير زميلنا من بغداد محمد سعيد.
أعلن جهاز مكافحة الإرهاب اليوم الثلاثاء قيامه بعملية خاطفة بالتنسيق والتعاون مع مكافحة إرهاب السليمانية فجر اليوم، أسفرت عن القبض على إرهابيين اثنين في السليمانية وكركوك ينتميان لعصابات داعش، فيما تم العثور على كدس عتاد في مقبرة وادي السلام بمحافظة النجف الأشرف. بنفس السياق أعلنت وكالة الاستخبارات القبض على 10 متهمين بجرائم إرهاب وتجارة أسلحة وجرائم ضد المواطنين، وذلك بعمليات منفصلة في كركوك وصلاح الدين وذيقار والبصرة. وقالت الوكالة أن خريطة الاعتقالات كانت 6 في كركوك و2 في صلاح الدين وآخر في ذيقار ومثله في البصرة. بالاتجاه نفسه كشف الحشد الشعبي عن إحباط مخطط إرهابي لاستهداف العاصمة بعد الإطاحة في أبو غريب غرب العاصمة بإرهابي كان ينوي تنفيذ جرائمه في العاصمة بغداد. من جهة أخرى أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي أن نواب الشعب يحملون رئاسة البرلمان المسؤولية الكاملة بتعطيل العمل التشريعي، مشيرا إلى أن الرئاسة لم تحسم لغاية الآن التصويت على أعضاء اللجان ورؤسائها. وأوضح الحمامي أن رئاسة المجلس أهملت بشكل واضح ولثلاث مرات تواقيع أعضاء المجلس بعقد جلسة خاصة لاستضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لتوضيح أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي الذي أثقل كاهل الطبقات المتوسطة والفقيرة. على صعيد ثاني شدد رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود وهيئة النزاهة حيدر حنون اليوم الثلاثاء على بدء الخطوات الحقيقية لمكافحة الفساد، فيما أكد على استمرار التعاون والتنسيق لرفع مستويات مكافحة الفساد. واستقبل رئيس هيئة النزاهة الاتحادية رئيس المحكمة الاتحادية العليا وبحث قضايا النزاهة والحفاظ على المال العام وسيادة الدستور والقانون. وأكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا أن واجب الهيئات المستقلة العمل على سيادة القانون وحماية ثروات الشعب والوحدة الوطنية. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
مستمعينا الكرام في كل مكان، حصدنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. صنعاء تتوعد بتغيير قواعد الاشتباك إذا لم تتم تلبية المطالب الإنسانية للشعب اليمني. استشهاد ضابط فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة والمقاومة تدعو لتصعيد المواجهة. عدد من المنظمات الإغاثية تستأنف أنشطتها في أفغانستان بعد تلقيها تطمينات من طالبان. أهلا بكم من جديد. حذر القيادي بحركة أنصار الله حزام الأسد من تبعات عدم توفير المطالب الإنسانية للشعب اليمني التي سلمت للوفد العماني، متوعدا بتغيير قواعد الاشتباك. وأكد الأسد أن معادلة الرضي أصبحت مفروضة على الميدان العسكري لامتلاك اليمنيين ترسانة صاروخية، منتقدا الدور السلبي للأمم المتحدة لتوفيرها غطاء سياسيا لاستمرار العدوان والحصار على البلاد. وأشار إلى تسهيل المنظمة الدولية تحركات عملاء استخبارات دول معادية بذريعة منظمات إنسانية وإغاثية، مبديا استغرابه من ثناء المجتمع الدولي على الرياض فيما يقتل آلاف الأطفال والنساء وتدمر البنى التحتية للبلاد. عاد المبعوث الأممي هانس غروندنبرغ لليمن مجددا في وقت تعتبر صنعاء حل الملف الإنساني هو المدخل السليم والصحيح للانتقال إلى أي ملفات أخرى. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إليها في سياق تقريرنا التالي.
حراك مكثف باتجاه صنعاء. غداة مغادرة الوفد العماني، طار الممثل الأممي إلى صنعاء مجددا في زيارة هي الأولى منذ نهاية الهدنة مطلع أكتوبر نهاية العام المنصرم، والثالثة منذ توليه مهامه إلى اليمن. تتزامن الزيارة مع انعقاد جلسة بخصوص اليمن في مجلس الأمن، جلسة قدم فيها الممثل إحاطته الأولى لهذا العام للمرة الأولى من العاصمة صنعاء. يقول الممثل في إحاطته إنه أجرى مناقشات إيجابية مع الرئيس مهدي المشاط بعد مناقشات وصفها بالمثمرة في الرياض ومسقط. شخص الممثل الأمور ولم يحمل أحدا مسؤولية، بل كال الشكر للسعودية وقدمها كما لو أنها حمامة سلام. وبعيدا عن المجاملات الأممية وبيع الكلام، فإن صنعاء لا تزال متمسكة بمقاربتها الملف الإنساني أولا، إذ يجدد الرئيس المشاط خلال لقائه بكرانبرغ حرص صنعاء على تخفيف معاناة الشعب اليمني الإنسانية التي صنعها العدوان، وتحقيق مطالب الشعب بالسلام العادل والمشرف. تعتبر صنعاء أن حل الملف الإنساني هو المدخل السليم والصحيح للانتقال إلى أي ملفات أخرى وفق ما أعلنه الرئيس المشاط، وأي مقاربات بعيدة عن هذا الملف فإنما تدفع الأمور نحو انسداد الأفق وقطعا للطريق أمام أي محاولات أممية خارجة عن أولويات الشعب واستحقاقاته الإنسانية. سبق للرئيس المشاط أن كشف خلال ترأسه اجتماعا بقيادات السلطتين التشريعية والتنفيذية عن أبرز الأفكار التي جرى نقاشها خلال مباحثات الأيام الماضية بوجود الوفد العماني. يقول الرئيس المشاط إن المشاورات مع الوفد العماني حملت أفكارا وصفها بالإيجابية، ومن أبرز تلك الأفكار صرف مرتبات كل موظفي الدولة من عائدات النفط والغاز، وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة بشكل كامل، وفتح الطرقات وتبادل الأسرى.
نعت فصائل المقاومة الضابط في الشرطة الفلسطينية حمدي أبودية الذي استشهد برصاص جنود الاحتلال شمال الخليل بالضفة الغربية. بيان للفصائل أكد ضرورة العمل الموحد لمواجهة الكيان الغاصب وسياساته الإجرامية، داعيا لتصعيد الاشتباك ومواجهة الاحتلال ولشد الرحال في المسجد الأقصى لمواجهة اقتحامات الجماعات الصهيونية. واستنكر البيان سياسة التطبيع بكافة أشكالها، معتبرا بعض الأنظمة العربية المطبعة مع المحتل الصهيوني شركاء له في عدوانه المتواصل على أصحاب الأرض الحقيقيين. اعتدت وحدات صهيونية على سجناء فلسطينيين بسجن النقب بعد اقتحامه بذريعة تعرض أحد السجانين للضرب من قبل معتقل. وأفادت جمعية وعد للأسرى بأن السجن يشهد توترا إثر اقتحام قوات القمع الصهيونية لأقسام الأسرى، مشيرة إلى الاعتداء على الأسرى والتنكيل بهم في حين أغلقت أقسام المبنى وأطلقت صفارة الإنذار. وكانت هيئة شؤون الأسرى حذرت في وقت سابق من تبعات تصاعد سياسة العزل بحق الأسرى، الأمر الذي قد يؤدي إلى حالة عصيان شامل. رفض 40 بلدا العقوبات التي فرضها كيان الاحتلال على السلطة الفلسطينية ردا على جهودها لدفع أعلى محكمة بالأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري بشأن الاحتلال الإسرائيلي. وقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 من ديسمبر الماضي قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية الإدلاء برأيها في مسألة شرعية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية. وفي رد انتقامي أعلنت تل أبيب حزمة عقوبات ضد السلطة الفلسطينية بينها إجراءات مالية بهدف ما أسمته دفع ثمن تحركها من أجل صدور هذا القرار. وحول رفض 40 دولة لعقوبة كيان الاحتلال على السلطة الفلسطينية نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
بات المجتمع الدولي يلتف شيئا فشيئا خلف القضية الفلسطينية، فقد دعت 40 دولة كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى رفع العقوبات التي يفرضها على السلطة الفلسطينية. وقالت الدول 40 إن الإجراءات العقابية لتل أبيب مرفوضة، وجاءت ردا على طلب السلطة الفلسطينية رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي، وأضافت أنها تدعم بشكل ثابت محكمة العدل الدولية والقانون الدولي. كما أعربت الدول 40 عن قلقها العميق حيال قرار الحكومة الإسرائيلية فرض إجراءات عقابية ضد الشعب والقيادة الفلسطينية والمجتمع المدني. في السادس من الشهر الجاري وبعد ساعات من تقديم السلطة الفلسطينية لطلبها إلى المحكمة الدولية، قامت حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي بفرض حزمة عقوبات ضد السلطة الفلسطينية بينها إجراءات مالية، وقالت إنه قامت بهذا التحرك لجعل السلطة تدفع ثمن تحركها من أجل صدور هذا القرار. وأضافت أنه سيتم تعليق بعض أعمال الإنشاءات الفلسطينية، وادعت أن الأموال الفلسطينية ستستخدم كتعويضات للصهاينة الذين تستهدفهم عمليات المقاومة الفلسطينية. وزير الأمن الداخلي لكيان الاحتلال المتطرف إتمار بن كفير ووزير المالية بتسليئيل سموتريتش أكدا أن العقوبات الإسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية هي أول الغيث، وأضاف أن هذا الأمر هو رد على احتفاء السلطة بالمقاومين الفلسطينيين والمدفوعات التي تقدمها لعوائلهم بعد استشهاد. الأراضي الفلسطينية المحتلة تعيش حالة من الغليان في الأيام الأخيرة بسبب قيام المتطرف بن غفير باقتحام المسجد الأقصى المبارك، وهو ما خلق حالة من الاحتقان في الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى التصعيد الإسرائيلي الكبير في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. ومنذ بداية العام الجاري استشهد أكثر من 13 فلسطينيا بينهم 7 من جنين وحدها، بالإضافة إلى 3 أطفال.
ذكرت مصادر عالمية إسرائيلية أن مشرعين أمريكيين رفضوا لقاء ممثلين من أحزاب اليمين المتطرف في فلسطين المحتلة. ويضم الوفد الأمريكي الذي وصل للقدس أعضاء ديمقراطيين وجمهوريين من مجلس الشيوخ، وسيلتقي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيسها السابق يائر لابيد، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين. وفي وقت سابق قال محللون إسرائيليون أن تشكيل حكومة يمينية برئاسة نتنياهو مدعومة من اليمين الإسرائيلي المتشدد ستعمق الفجوة بين إسرائيل واليهود الأمريكيين. استنفت بعض منظمات الإغاثة عددا من أنشطتها في أفغانستان بعد تلقيها تطمينات من سلطات طالبان بخصوص حرية المرأة للعمل بحقول متفرقة لا سيما الصحة. وقالت مؤسسات عدة أبرزها لجنة الإنقاذ الدولية وهيئة إنقاذ الطفولة إنها ستعاود العمل في بعض البرامج غالبيتها الصحة والتغذية. يذكر أن حكومة طالبان أصدرت أوامر الشهر الماضي إلى جميع المنظمات غير الحكومية محلية كانت أجنبية بإبقاء الموظفات في منازلهن حتى إشعار آخر، الأمر الذي قوبل بإدانة عالمية. قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف إن روسيا تهدد بتصعيد الصراع من أجل التفاوض وفق شروطها، مؤكدا عدم خوض بلاده أي مفاوضات إذا لم تنسحب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية. وأضاف ريزنيكوف أن الروس يدركون بالفعل أن عملياتهم العسكرية قد فشلت وأن لديهم الآن هدفا واحدا، وهو الإبقاء على نظام حكمهم على حد تعبيره. إلى ذلك أعلن عمدة كييف أن البنى التحتية في العاصمة قد تنهار في أي لحظة، داعيا الغرب لتسريع تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي قادرة على إسقاط الصواريخ الروسية. قالت وسائل أعلام أوروبية إن ألمانيا سجلت خلال العام الماضي معدلات تضخم هي الأعلى من نوعها منذ 7 عقود. وأوضحت المصادر أن التضخم بلغ 7.9% في أكبر قوة اقتصادية بمنطقة اليورو، مضيفة أن هذا السياق يدفع المصرف المركزي الأوروبي لمواصلة رفع الفائدة. وكانت برلين حذرت من عواقب مقاطعة إمدادات الطاقة الروسية لأنها ستضر بالشعب الألماني عبر زيادة البطالة والفقر في البلاد. تعرضت قاعدة عسكرية للقوات الصومالية في إقليم شبيلي وسط البلاد لهجوم نفذه عناصر من حركة الشباب باستخدام سيارات مفخخة، ما أسفر عن مقتل 20 جنديا على الأقل. وذكر موقع الصومال الجديد أن من بين القتلى قائد كتيبة للقوات الصومالية برتبة عقيد. في ختام حصدنا الإخباري هذا تذكير بالعناوين. طهران وأنقرة تبحثان تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين والتنسيق بشأن سوريا. حرس الثورة يجري مناورات بحرية ويحذر العدو من مغبة إجباره على إظهار قدراته الخفية. السيد نصر الله يؤكد أن الشهيد سليماني ألحق الهزيمة بمخطط أمريكا لاحتلال المنطقة. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام حصادنا الإخباري من إذاعة طهران. يمكنكم مستمعينا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم ونحن نجدد اللقاء بكم في جولة أخرى نصحبكم من خلالها بين رياض الشعر الولائي المعطر بشذا النبوة وأريج موالاة أهل البيت سلام الله عليهم عبر برنامجكم شعراء أهل المودة. تفضلوا بمرافقتنا.
مستمعينا محبي آل البيت عليهم السلام، شاعرنا لهذه الحلقة من البرنامج هو علي بن حسين الخفاجي المعروف بالبازي نسبة إلى جد الأسرة الأعلى، شاعر وأديب وخطيب ومؤرخ ومجاهد. ولد في النجف الأشرف سنة 1878 وفيها درس مبادئ العلوم الدينية وتنقل بين مدينتي الكوفة والطويج. تعلم الخطابة في مجالس آل القزويني ودرس على يد علمائهم الأعلام منهم السيد محمد باقر بن علي القزويني الموسوي والسيد عبد الأمير الفلوجي حتى أصبح خطيبا مشهورا وشاعرا معروفا.
تنقل البازي بين مدينتي الكوفة وطويريج وكان يسعى في قضاء حوائج الناس ويتمتع بأخلاق عالية وروح عذبة ومنطق جميل، كما كانت له مواقف وطنية مشرفة في ثورة 20 ضد الاحتلال الإنجليزي من خلال منبره الذي كان له صدى كبير وخاصة في منطقة الهارثة في مدينة البصرة والمشخاب، حيث كان يقرأ مجالس العزاء في شهري محرم وصفر وشهر رمضان، وله قصائد ملحمية يستنفر فيها همم المجاهدين الثوار ضد الإنجليز، ومن أشهر قصائده ملحمة دون فيها معارك الثوار ومواقعها وزمانها، وذكر أسماء رجالها الأبطال في الجنوب والفرات الأوسط، ويقول منها:
قف بالرميثة واسأل ما جرى فيها، غدا تثارت بشوال ضواريها، وعن سواعدها قد شمرت وقضت أن تستعيد بماضي العزم ماضيها. الله أكبر من أقصى البحار لها، تغزو الغزاة وتحظى في مغانيها.
مستمعينا مستمعاتنا، كان البازي عضوا في الحزب الوطني الذي كان يتزعمه جعفر أبو التمن. برع البازي في التاريخ الشعري وله من المؤلفات ديوان شعر بالفصحى وديوان شعر بالعامية بجزئين، كتاب وسيلة الدارين الكبرى في رثاء علي والزهراء والحسن وأبي عبد الله الحسين عليهم السلام بجزئين، وكتاب أدب التاريخ.
قال عنه الأستاذ علي الخاقاني:
خطيب معروف وشاعر شهير ومؤرخ واسع.
وقال عنه الشيخ محمد هادي الأميني:
خطيب جليل وشاعر مجيد وأديب فاضل ومؤرخ ناظم مكثر وأحد أعلام أدب التاريخ.
ونوه به السيد جواد شبر بقوله:
أديب لوذعي وشاعر شهير ومؤرخ كبير، امتاز بنظم التاريخ الأبجدي،
ترجم له في الكثير من الكتب والموسوعات، ومنها أدب الطف، السيد جواد شبر، شعراء الغري، علي الخاقاني، معجم رجال الفكر والأدب في النجف، الشيخ محمد هادي الأميني، معجم البابطين عبد العزيز البابطين، ومعجم المؤلفين العراقيين لكوركيس عواد.
أيها الإخوة والأخوات، تتابعون برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لشاعرنا الشيخ علي البازي قصيدة في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر فضائله ومناقبه، هذا الرسول الذي بعث هدى للعالمين والذي يمثل الرحمة الكبرى التي أحاط بها الله تعالى الدنيا وما فيها، والذي بعثه الحق رحمة لكل من الإنس والجن، وخلقه ليكون شافعا وشفيعا للعالمين حتى ارتقى مدارج الكمال وبلغ العلا بفضائله وخصاله التي أشاد بها الله سبحانه في محكم كتابه الكريم. يقول الشاعر:
أبدر الهدى أم وجهه قد تشعشع، وكانت له أبراج مكة مطلعا، كسى الأرض ضوءا وابتهاجا ورونقا، وعرفوا شذاها في فضاها تضوعا، بدا وبه شمس الحقيقة أشرقت، وغيهب غي المشركين تقشعا، تجلى بإكليل الملوك متوجا، وإكليله بالنصر كان مرصعا.
هو الرحمة العظمى إلى الخلق أرسلت، يفوز بما يرجو به من تذرعا، إلى الثقلين الإنس والجن قد أتى، يبلغ أحكام المهيمن أجمعا. براه تعالى الله من خيارة الورى، له وارتضاه شافعا ومشفعا، نبي رقى أوج السماوات وارتقى إلى رتبة كانت أجل وأرفع.
أيها الكرم، وفي القصيدة نفسها يعرج الشاعر علي البازي على شخصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام باعتباره أخا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخليفته وأول المسلمين إيمانا به، ومسارعة إلى نصرته والوقوف إلى جانبه في كل المواقف والمشاهد، ومنها ليلة المبيت وإعلامه البراءة من أعداء الرسالة والعقيدة بتكليف من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومواقفه البطولية في يوم بدر وأحد وحنين والخندق، حتى نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمره بتبليغ ما أنزل إليه وإكمال دينه من خلال إعلان خلافة علي عليه السلام وإمامته أمام حشود المسلمين في يوم الغدير، كما يعبر الشاعر عن ذلك بقوله:
فصدقه فيما ادعاه وصيه علي، فأعظم بالرسول وما ادعى، وفاداه في ليل المبيت بنفسه من الخصم إذ لم يبق للقوس منزعا، وأدى عن الهادي براءة للعدا، ولم يكر عديد الفؤاد مروعا. مواقفه الجلى ببدر وخيبر وأحد أصارته الكمية السميدعا.
ويوم حنين فيه والخندق انتهت، مقاومة الأقران لما لها سعى. قبائل يوم الفتح حين تجمعت، بصارمه مجموعها قد توزعا. فأولاه طه يوم خم ولاية، وصيره المختار للخلق مفزعا، وقال لهم: بعدي علي إمامكم ومولاكم طرا، ونادى وأسمع.
مستمعين الأعزاء، عن شاعري أهل البيت علي البازي نقدم لكم الحوار التالي.
تحايانا القلبية وأمنياتنا بالتوفيق والسداد لضيفنا الكريم الأستاذ نجاح الأرسان، الشاعر والأديب من العراق، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ، شاعر أهل البيت علي البازي كانت له مكانة خاصة بين شعراء أهل البيت في عصره، من حيث القيمة الفنية والمضمونية لأشعاره، فيا حبذا لو تحدثونا قليلا عن هذا الشاعر ومدى تأثير هذه القيم الفنية والمضمونية في خدمة رسالة أهل البيت سلام الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الفترة التي عاشها الشاعر الشيخ علي البازي هي فترة تجريب كبيرة، وفترة التجريب الكبيرة هذه بسبب ظهور قصيدة التفعيلة على يد بخشاك السياب ونازل، لأن الشاعر لم يتأثر بما كان موجود، على اختلاف الرأي ما بين محسن ووالي ومتفق مع هذه الحداثة الجديدة في قضية الشعر، وبين أن هو يخالف الرأي. بالمناسبة الكتابة قليلة في قضية النقد ليس في السيرة، الكتابة في قضية النقد حول الشاعر علي البازي يعني قليلة إلى حد ما. هناك بعض آراء للخاقاني رأي جميل فيه، ولكن هو أيضا يؤكد ما أذهب إليه أن قصيدته تميل إلى الكلاسيكية المباشرة، وأحيانا قد تصل إلى التقريرية، وهذا لا يوهم من قيمة القصيدة، لأن الواضح جدا في قصيدته أنه متعلق جدا بآل البيت، قصيدة ولائية، قصيدة صادقة فيما تذهب إليه. لم يكن في كتابته يبحث عن كثير من الدهشة أو ما إلى ذلك، إنما كان يريد أن يوصل فكرة أو يوصل مادة من خلال قصيدته. والمتتبع لقصيدة المشهورة في مدح النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وكذلك أمير المؤمنين التي يقول: أبدر الهدى أم وجهه قد تشعشع، كانت له أبراج مكة مطلعا، بعدين إلى أن يقول براه تعالى: الله من خيرة الورى، له وارتضاه شافعا ومشفعين. بعد يدخل إلى قضية أمير المؤمنين عندما يقول: فصدقه فيما ادعاه وصيه علي فأعظم بالرسول وما ادعى. وأيضا يمر على ذكر الإمام الحسين في القصيدة، وهذا يدل بوضوح على حجم الولاء وحجم التعلق وحجم الحب لأهل البيت، فكان يكتب في قصيدته قلبه ولا يذهب إلى أبعد من ذلك. ولذلك نجد كل قصائد التي كتبها في أهل البيت هي قصائد ذات بناء وحبكة وسب عالي، فعلا لم نجد التأثر بالمدارس الشعرية الحديثة التي جايلها أو ظهرت في وقته، وهذا يحسب للشاعر. وإن كنت أنا شخصيا من الذين يميلون إلى التحديث في النص الشعري، ورجل بإمكانيته وقدرته يستطيع أن يواكب تلك الحداثة في ذلك الوقت، لكن هذه القصيدة أو جملة من القصائد التي قرأتها، مثلا قصيدة رسالة الإمام حسين عليه السلام: قد جاهدوا دونه، يتكلم عن الصحب، قد جاهدوا دونه بالطف حين رأوا وجودهم بعده بين الملا عدما، جادوا بأرواحهم الحق واعتصموا بنهضة، فاز من في حبلها اعتصم. قصيدة مهمة جميلة جدا. نعم، حقيقة كل ما قرأت واطلعت عليه الشاعر والشيخ علي البازي يدل على إنسانيته العالية، وفعلا كان هو من الذين يسعون كثيرا في قضاء حوائج الناس، ليس فقط يعني على صعيد العلم والدرس، وإنما هو كان من الذين وهبوا أنفسهم لخدمة الإنسانية، فكيف لا يكون شعره مثله لخدمة سيدهم ولاد عبد الله الحسين؟
أكيد. لذلك يعني نتيجة ما تفضلتم به كانت له مكانة خاصة بين شعراء عصره، نتيجة قيم أهمية التي كانت تحتوي قصائده، وكما تفضلتم خدمته للناس وإظهار حقانية أهل البيت يعني كلام الله عليهم.
كذلك جواد شبر يتحدث عنه، طبعا هذا الكلام مقتضب جدا من وصف لحياته، لأنه هذه تدري أن هذه موسوعات
أكيد.
فكلام نعم. كثير، لكن هذا المختصر
المفيد نعم.
كان له مكانة كبيرة بين شعراء عصره وبين علماء عصره، وشكل حضور على مدى 80 سنة من عمره، أعتقد هو تقريبا ناهز 80 من عمره، كان عطاء ثر واسمه يدل عليه المنجز الكبير الذي تركه خلفه. نعم.
أحسنتم، وافر الشكر والامتنان لك أستاذ نجاح الأرسان على ما تفضلتم به، وفقكم الباري ورعاكم، وأشكر حسن إصغاء مستمعينا الأكرم.
حياكم الله أحبتنا الأفاضل، وشكر موصول لضيفنا الكريم وزميلتنا سعدية الشيبي التي أجرت الحوار الذي استمعنا إليه.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أعزائنا، أشعار أخرى للشاعر العراقي علي البازي في أهل البيت عليهم السلام نستعرضها بعد الفاصل، فابقوا معنا مشكورين.
أيها الإخوة والأخوات، لرثاء السبط الشهيد الإمام الحسين سلام الله عليه نصيب من مراث الشاعر علي البازي في أهل البيت عليهم السلام، وله في هذا المجال قصيدة يبدأها برثاء أصحاب الإمام الحسين ووصف بطولاتهم وذودهم دون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه البطولات التي شقوا بها صفوف الأعداء وزرعوا الخوف والرعب في قلوبهم بقيادة إمامهم أبي عبد الله سلام الله عليه، الذي سطر أروع الملاحم في أرض الطفوف، مذكرا الناظر إليه ببطولات وصولات أبيه حيدرة الكرار. يقول الشاعر:
قد جاهدوا دونه بالطف حين رأوا وجودهم بعده بين الملا عدما، جادوا بأرواحهم للحق واعتصموا بنهضة فاز من في حبلها اعتصما، وأضرموا نار هيجاء بها اضطرمت قلوب أعدائهم من وقدها ضرما.
بها شهيد الإبا سبط الرسول نضى من عزمه مرهفا مذ بأسها احتدما، فجب غاربها واجتاح فيلقها وقال يا صارمي كن حاكما حليما. تذكرت فيه صفينا وموقفه وكيف للجيش فردا صال واقتحما.
أيها الأكارم، أيها الأفاضل، في نهاية جولتنا لهذا الأسبوع بين رياض نتاجات الشعراء من أهل المودة، لا نملك إلا أن نقدم لحضراتكم خالص شكرنا وتقديرنا على جميل متابعتكم.
شكرا لحسن متابعتكم أيها الأكارم، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيي بابنا يا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد. تسعدوه بصفو الوداد، وهل تمنحوني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
قعر الوجدان تتوثب اللحظات الحرة الحلوة، تهتز الذات وهي تحتك بالوجود، تنبض بالحب القدسي فرحا، تنشر شوقا، ترسل آمالا، تنثر، تمسح بحزنها المكان والزمان. إنها المشاعر الرسالية الصادقة، تغمس ريشتها في محبرة الإبداع، تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب.
فجر ينبثق، فجر ينطفئ، طفلان في محراب مسجد، جلسا لدى المحراب مؤتلقان، يتساقيان مثاني القرآن. الطفلان صحو الطهر في وجهيهما متقاطر وبشاشة الرضوان. هل قد أحسا ما يدور بليلنا فتسارعا خوفا إلى الرحمن؟ أم أثقلت قلبيهما رغم البراءة والطفولة صخرة الأحزان وهموم عصر بات يخنق أهله وعلى الرقاب التف كالثعبان؟ أم شهدا شبحا وراءهما وقد نزلا رحاب الله يحتميان؟ أقبلت نحوهما أمد يدي بفاكهة وقلبي مترع بحنان، فتناولاها في حياء ظاهر وبمنطق من مرمر شكران. ما تقرآن العاديات بها بكل براءة الأطفال قد طعنان. لله دركما وأين العاديات وعدوها ومواكب الفرسان؟ لله دركما فلا ضبح ولا قدح ولا نقع بذي الأوطان. أو تدريان رشدتما تاريخ هذا المسجد المملوء بالإحسان؟ استخبرا إن شئتما جدرانه تخبركما أحجارها ببيان. استخبراها إنها تاريخنا متحدثا فينا بغير لسان عمن قضوا في الله من أسلافنا متتابعين على هدى الإيمان. إني أراهم هاهنا في المنبر الوضاء والمحراب والأركان، وأحسهم في كل شيء حولنا في السقف والأبواب والجدران. في كل زاوية بدا عبق يصافحني وزهر مشرق الألوان، وأكاد أبصرهم هنا محنية أصلابهم بالآي في تحنان، وأكاد أسمع في الظلام بكاءهم في الساجدين مخافة الديان. ونظرت للطفلين كان كلاهما يرنو لصاحبه ويبتسمان، لكنني أبصرت فجرا قادما ببراءة نطقت به العينان. عدنان وعدنان جديد. كانت النجمة في الأفق وعدنان على الأرض يموت، قلبه ياقوتة تفاحة شهد ووجهه حبة توت. جاء عدنان إلى الساحة يعدو هبة عاصفة نمرا صغير، وجهه قرص من السكر ملفوف بمنديل حرير، وجهه غزة والضفة والقدس، ورف من سقور، وعلى عنقه كوفية قطن حرفها الأحمر في الريح يطير. جاء عدنان وفي كفه دفتر إملاء، وفي الأخرى حجر، كان في عينيه جرحان وحلم ومواعيد وشمس وقمر ودم الناس على الشارع، والشارع نهر من بشر، ورصاص الجند مثل المطر الأحمر في كل اتجاه ينهمر. ورصاص الجند مثل المطر الأحمر في كل اتجاه ينهمر. مرقت واحدة من بين عينيه وأخرى ثم أخرى، دخلت في نحره حتى انفجر.
من قعر الوجدان تتوثب اللحظات الحرة الحلوة، تهتز الذات وهي تحتك بالوجود، تنبض بالحب القدسي، فرحا تنشر، شوقا ترسل، آمالا تنثر، تمسح بحزنها المكان والزمان. إنها المشاعر الرسالية الصادقة، تغمس ريشتها في محبرة الإبداع، تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب.
تركني يلي أقرب لي مني،
يلي تركته ما تركني يلي أقرب لي مني.
أي ساعة بحيب موجة ذنوبي، رب غفراني يا الذنوب، انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب، لا تحاسبني يبعد لك اسألك كشفي الكروب، ربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب انكري احسانا وذكرني
يلي اقرب لي مني
ارحم العبدي.